الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصيام من كتاب الكافي وتعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الكتاب. عرفنا في درسنا السابق أن الذي يلزمه الصوم هو المسلم العاقل البالغ، إيش؟ الذي يلزمه الصوم، هل يجوز له تأخيره؟ لا، الذي يلزمه الصوم لا يجوز له تأخيره إلا أربع أصناف. أربع أصناف يجوز لهم تأخير الصوم وقد وجب عليهم، لكن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فعليهما الفطر أيضا. الثاني الحائض والنفساء لا لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام. الثالث المريض له الفطر. الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن المسافر والمريض مستثنى من هذا الوجوب، ولذلك يقول لا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر. لكن الذي يريد أن يسافر لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، وهذا رأي الحنابلة، وهناك رأي آخر لكن هذا هو الرأي الراجح. المسافر يا إخوان، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لكن الفطر أفضل إذا كان الصوم يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها، فكان الفطر أفضل. هنا قال السفر الطويل. طيب السفر القصير، يعني في سفر طويل وفي سفر قصير؟ السفر القصير الذي يذكرونه العلماء رحمهم الله الذي لا يبلغ المسافة أو لا يعد عند الناس سفر، هذا يقول المؤلف رحمه الله لا يبيح له الفطر. ما هو الدليل؟ لأن الله قال أو على سفر، أو على سفر، واشترط المؤلف أيضا أن يكون هذا السفر مباح. لكن إذا كان هذا السفر محرما وفيه معصية لله عز وجل فإنه لا يحل له الفطر، مثل أن يكون هذا الرجل سافر لأجل يقطع رحمه، أو سافر ليشرب الخمر، أو سافر لقتال المسلمين، فهذا يقول المؤلف سفره محرم، سفره محرم ولا يجوز له الفطر في هذا السفر. أما العاصي في سفره فهذا له الفطر. لكن ما هو الفرق بين العاصي وبين غيره؟ الأول لم يحمله على السفر إلى المعصية، ما حمله، ماذا تريد أن تسافر لأجل المعصية. أما الثاني له غرض آخر، لكنه في سفره عمل معصية فإنه يصح. ولذا العلماء رحمهم الله عندهم بحوث مقاربة لهذا الأمر، يعني لو أن إنسان استأجر منك بيتا يريد أن يضع فيه مسرح للهو، يريد أن يجعله مكان لشرب الخمر، هذا حرام، تأجيره حرام وأجرته حرام. لكن لو استأجره منك ليسكن فيه ثم باع الخمر أو عمل محرمات، هذا أيضا ليس بحرام. واضح هذا الفرق بينها؟ إذا استأجره لغرض محرم فإنه لا يجوز تأجيره وأجرته حرام. وأما إذا استأجره لمباح مثل يسكن فيه ولكنه استعمل فيه المحرمات فإن الإجارة فيه مباحة. الفرق الأول استأجره لفعل المحرم، والثاني استأجره لفعل المباح لكنه فعل فيه المحرم. لكن المؤلف في الكافي اشترط أن يكون السفر طويلا وأن يكون مباحا، اثنين. السفر الذي يفطر فيه الصائم يقول المؤلف رحمه الله يجب أن يكون السفر طويل وأن يكون مباح. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذا قال للمسافر أن يصوم ويفطر والفطر أفضل، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول ما ذكره المؤلف فيه نظر، والصواب أن المسافر له أن يصوم ويفطر، لأن الصحابة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولذا قول المؤلف إن الفطر في السفر أفضل يقول ابن عثيمين فيه نظر. أولا لأنه استدل بما هو أخص من العموم، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر إنما قاله في حالة معينة، وهي يوما من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام رأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه والناس يتزاحمون عليه ينظرون ما حاله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أدى إلى هذه الحال فليس من البر. وهذا لا إشكال فيه، إذا كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل. ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم العبرة بعموم اللفظ. ولهذا قلنا يشمل هذا الرجل وغيره من كانت حاله كحاله، لكن إذا علمنا أن الحكم رتب على حال معينة فإنه لا يجوز أن نعممه. وإلا لقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل البر لأنه كان يصوم في السفر. إذن ما هو القول الراجح؟ يقول المؤلف رحمه الله: السفر الطويل إذا كان مباح الفطر أفضل. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا، ليس الفطر أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر في السفر، لكن الذي يشق عليه الصوم في السفر له أن يفطر، ومن لم يشق عليه الصوم فالأفضل الصيام. هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إن شق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم، ومن لم يشق عليه فالأفضل الصيام. ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة على أن الإنسان مخير لكن إذا كان يشق عليه يفطر، إذا كان لا يشق عليه يصوم؟ أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم في السفر، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر في شدة الحر، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعلى هذا نقول إن الصوم في السفر أفضل، لأنه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان يصوم فجيء إليه بعد صلاة العصر وقيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فوضعه على فخذه فجعل يشرب والناس ينظرون إليه. يعني الرسول أفطر ولم يبق إلا القليل، لم يبق إلا القليل، ولذا الشمس قريبة من الغروب، لكن رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن بعض الناس استمر في الصيام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فينبغي يا إخوان، إذا كان الصوم يشق عليك في السفر الأفضل أن تفطر، إذا كان لا يشق عليك الصوم فالأفضل أن تصوم، لأن الإنسان إذا صام مع الناس صار أنشط له وأسهل عليه، لأن القضاء يكون فيه صعوبة ويكون شاق على الإنسان. ولذا تجد بعض الناس عليهم أيام من رمضان يتساهلون ويتهاونون حتى يأتي رمضان الثاني وهو لم يصم، وما كان أسهل فهو أولى وأحسن. وأيضا رمضان يا إخوان فضيلة الزمن فيه مهمة جدا، رمضان الزمن فيه مهم، لأن رمضان هو محل الصوم ووقته، فكان أفضل. لكن اتفقنا أنه مع المشقة فالفطر أفضل، وليس الصوم من البر، وأما مع المشقة الشديدة فالصوم حرام للمسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف القوم الذين بقوا صائمين بأنهم عصاة، وهذا يعني أنه معصية. فهذا هو التفصيل في مسألة صوم المسافر. يعني أنت تريد أن تسافر من هنا إلى المدينة وأنت صائم، تسأل: هل أنا أفطر وإلا أصوم؟ نقول لك: أنت بالخيار تصوم أو تفطر. تقول: ما هو الأفضل؟ نقول: الأفضل إذا كان يشق عليك تفطر، وعليك قضاء يوم آخر، وإن كان لا يشق عليك تصوم. لكن هناك مذهب اسمه مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية ابن حزم رحمه الله، وداود الظاهري ابن حزم له كتاب المحلى، كتاب جميل. الظاهرية يقولون إن من صام في السفر أو صام في المرض صومه باطل ولا صيام له. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا: لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا صام في رمضان فقد صام قبل وقته، ومن فعل العبادة قبل الوقت فعبادته غير صحيحة. لكن قولهم هذا مردود، قولهم هذا مردود وليس بصحيح. سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. لكن الآية التي استدلوا بها على تقدير محذوف، والمعنى: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر. هذا لا إشكال فيه، لكن الظاهرية رحمهم الله يتمسكون بالظاهر وربما يغفلون عن السنة، لكن هم متمسكون بالسنة. المحلى يذكر في أحاديث كثيرة ويصحح الأحاديث. لكن انتبهوا يا إخوان، أنت تريد أن تسافر اليوم وتريد أن تفطر، تريد أن تسافر العمرة أو تسافر لقضاء حاجة وتريد أن تفطر، هل تفطر في بيتك وتمشي؟ لا، لا تفطر في البيت، لأن المؤلف رحمه الله يقول حتى يترك البيوت وراء ظهره، حتى يترك البيوت وراء ظهره، هذا قول المؤلف وهو قول راجح. لكن بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد السفر دعا بسفرته وأكل ثم ركب، لكن هذا الرأي لا تطيب النفس به، لأن الدليل يقول على سفر. ما معنى على سفر؟ كلمة على تدل على العلو، وأنه كما يقال على ظهر يعني ركب يعني شرع في السفر. فالقول الراجح الذي عليه جمهور العلماء والذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا يجوز أن يفطر حتى يخلف بيوت القرية خلف ظهره. ولذا يقول ابن عثيمين رحمه الله ننكر على من فعله، لكن من اجتهد وأداه اجتهاده إلى ذلك فله اجتهاده وحسابه إلى الله عز وجل. فنحن يا إخواني اتفقنا على أنك إذا كان عليك مشقة في السفر تفطر، إذا كان ما فيه مشقة الصوم أفضل. لكن ما هو المراد بالمشقة؟ ما هي المشقة في السفر التي تحصل بسبب السفر؟ أما مشقة الصوم فهو حاصل حتى في البلد، لكن هل يجوز للمسافر أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ نقول إذا كان عليه علامة السفر فلا بأس، وإذا لم يكن عليه علامة السفر فالأولى أن يأكل مختفيا لئلا يعرض نفسه للغيبة من وجه، أو يغتر به الصبيان والصغار ويظنون أن الصوم ليس بفريضة. ولذا المراد بالمشقة في السفر الذي يحصل على الإنسان فيه تعب أو يحصل فيه مرض. لكن لو أن المريض تكلف مع المشقة وصام، أو المسافر تكلف مع المشقة، أو المراه الحامل أو المرضع تكلفوا وعليهم مشقة وصاموا، نقول صومهم صحيح؟ نعم الصوم صحيح، لكن قد يكون منهيا عنه، إما نهي كراهة أو نهي تحريم إذا كانت المشقة تؤدي إلى مرض بالإنسان. ولذا الحامل والمرضع إذا كان يشق عليهم الصوم أو يخاف على الولد من الصوم يعني كنقص الغذاء، فإنه يباح لهما الفطر، بل ربما يقال إذا خافتا على الولد من الفطر وجب عليهما الفطر لما في ذلك من إنقاذ المعصوم. لكن كنا نتكلم بالأمس هل يلزمهما القضاء أو الإطعام أو القضاء والإطعام؟ ما هو الذي يلزم؟ القضاء فقط وإلا قضاء وكفارة؟ ما هو الذي يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل الولد أو أفطرت لأجل نفسها؟ هل عليها قضاء وكفارة؟ العلماء رحمهم الله منهم من قال لا قضاء عليهما، وإنما عليهما الإطعام فقط، ومنهم من قال عليهما القضاء والإطعام إن أفطرتا خوفا على الولد، وأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على ولديهما مع النفس فعليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم المريض والمريض ليس عليه إطعام، ليس عليه إلا القضاء. وأيضا آخرون من العلماء وهو القول الراجح عليهما القضاء ولا إطعام عليهما، هذا هو القول الراجح، سواء كان إفطارها لأجل الولد أو إفطارها لأجل نفسها أو إفطارها لأجل نفسها ولأجل الولد، عليهما القضاء ولا إطعام عليهما. وهذا هو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: وهذا أقرب الأقوال عندي، إلا إذا صح عن المعصوم أن عليهم الإطعام دون القضاء فلا شك أن قولنا مردود، لكن إذا لم يكن هناك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أقرب شيء أن يقال إن عليهما القضاء فقط. طيب، يأتينا مسألة يا إخوان. لو أفطر إنسان لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يرى أناس حاصرتهم النار ولا يتمكن من إنقاذهم إلا إذا أكل أو شرب ليقوى على ذلك، فأكل أو شرب لإخماد النار، إطفاء النار لإنقاذ المعصومين، هذا يلزمه قضاء، فهل يلزمه قضاء وإطعام أو يلزمه قضاء فقط؟ قضاء فقط، يلزمه قضاء فقط. وهذا يدل على أن الحامل والمرضع إذا خفتا على الولد ليس عليهما إلا القضاء، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الذي أفطر الإنقاذ معصوم يجب عليه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع، لكن الذي يظهر هو أن عليهما القضاء فقط، لأن الأصل براءة الذمة، وأن لا نلزم عباد الله بما لا نعلم أن الله ألزمهم به أو يغلب على ظننا أن الله ألزمهم به إذا كان مما يجري فيه غلبة الظن. ولذا العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة أنك لا تلزم عباد الله إلا شيئا تعلم أو يغلب على ظنك إن كان يجري فيه غلبة الظن أن الله ألزمهم به، وإلا فأنت في حل. فلذا نعلم يا إخوان الحائض والنفساء لا تصومان وعليهما القضاء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وكان يقضي، لكن من سافر في أثناء النهار هل يباح له الفطر؟ نعم، إذا سافر في أثناء النهار يباح له الفطر، ولذا يباح له الفطر في أثناء النهار كالمريض. لكن هناك رأي آخر عند بعض العلماء يقولون إنه إذا سافر في أثناء النهار لا يباح، لأنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. لكن القول الصحيح أنه مباح له، إذا سافر في أثناء النهار يباح له، لكن لو نوى الصوم في سفره فله الفطر. إذا نوى الصوم في سفره فله الفطر، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، وله أن يفطر بما شاء ما دام أنه مسافر يفطر بما شاء. وهذا هو القول الراجح، لكن بعض العلماء يقولون إنه يفطر بغير الجماع، لأنه لو أفطر بغير الجماع فعليه الكفارة، وهذا أيضا فيه روايتان أصحهما لا تجب، لأن الصوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع. ولذا المسافر لو سافر ومعه زوجته، هو مسافر وزوجته مسافرة، وجامعها في أثناء الطريق، ليس عليهم شيء ما دام أنه يجوز لهم الفطر يجوز لهم الجماع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.